مستمعينا الكرام، بسعدني اليوم أني ألتقي معكم من جديد لنحكي عن كاتب وكتاب من مكتبتي. في المرة الماضية أخذتكم معي للعراق لنحكي عن سنان أنطون وكتابه الجميل يا مريم. اليوم رح ننتقل مع بعض للشمال الأفريقي لجمهورية مصر العربية بالتحديد لحتى نعيش متعة اللقاء مع
أهلا بكم. أنا اسمي أسامة علام، بشتغل طبيب بيطري في أمريكا. حصلت على الماجستير من فرنسا سنة 2007 والدكتوراه من جامعة مونتريال 2014 في المناعة، ويسعدني أن أنا أكون ضيفكم النهاردة وأتكلم على روايتي الحي العربي. رواية الحي العربي روايتي الخامسة، صدرت عن دار الشروق بالقاهرة سنة 2019، وبتتطرق لأحداث حدثت أو نتخيل أنها حدثت في الحي العربي مونتريال، اللي هو بيبدأ من مستشفى جون تالون تقريبا أو محطة مترو جون تالون لامتداد جون تالون اللي الناس كلها عارفة. أنا عشت في الحي ده وحبيت أكتب رواية عن الحي. الرواية بتبدأ بحدث افتراضي، إن هو الفريق عربي ما وصل لنهاية كاس العالم واستطاع في كرة القدم واستطاع الفوز على الفريق الأمريكي. بعد كده بيحصل احتفالات شديدة جدا وفيها يعني فرحة عارمة، وطبعا بنستخدم الشماريخ زي ما احنا متعودين في انتصارات كرة القدم. ده بيستدعي من الشرطة في مدينة مونتريال التدخل لمحافظة على الأمن. بيحصل مناوشات بين الطرفين، بتكون نتيجة المناوشات ديت مقتل سيدة من التدافع ومحاولة الشرطة الهروب من الهجوم عليها. بتقع خلال أيام يعني ضحايا من الطرفين، وبيجي القرار الغريب ان هو بناء سور حوالين الحي العربي وإعطاء الحي العربي في مونتريال استقلاله، وتتكون لأول مرة جمهورية عربية أو دولة عربية في أمريكا الشمالية، من خلال أحداث عيلة بقيادة أو الأب رحمن صاحب قهوة شهيرة في حي جون تالون، راجل له تطلعات اقتصادية، أحيانا له علاقات نسائية متعددة، لكنه في ذكاء ودهاء العرب. وبتختاروا كندا اللي يلعب دور رئيس جمهورية الدولة الوليدة، من خلال بقية أفراد الأسرة. زينب اللي هي الأم اللي بتتوفى في أول الرواية ولكنها تبقى موجودة طول الوقت كظل من ذكريات وحديث أهل الحي عنها، لأنها كانت شخصية نبيلة جدا. نرجس الإبنة دي ممرضة في مستشفى جون تالون، متحررات نقدر نقول ان هي كوكاز بس بخلفية عربية، مش فهمة قيمة المعتقدات العربية والقيم اللي جات بيها، ولكنها كمان في نفس الوقت بتحاول تستفيد بكونها كندية من اصل عرب. وياسين الابن متطلع زي ابوه ان هو يحصل على ثروة كبيرة، وشخص بين الثقافتين. الرواية بتطرح سؤال مهم، هل احنا فعلا كعرب مفعول بينا طول الوقت، ولا نقدر ان احنا نبقى فاعل بدرجة ما. اتمنى ان الرواية تعجبكم. الرواية تقريبا في 300 صفحة، موجودة على تطبيقات متعددة كبي دي اي اف فورم، تقدروا تحصلوا عليها من انترنت. وقت سعيد، وبشكركم مرة تانية لاختياركم رواية الحي العربي. شكرا. أسامة علام.
بتشكر دكتور أسامة علام على هالمقدمة، وبحب أوضح للمستمعين أنه كلمة شماريخ تعني الألعاب النارية. الواقع أنه أي كتاب تتحدد قيمته طبعا للأفكار المطروحة فيه، وطبعا للأحداث والشخصيات وللغة اللي تمت فيها كتابة الرواية، والأهم من هذا وذاك هو الأسئلة اللي بتتم طرحها من خلال الرواية. بقدر أقول أني رواية الحي العربي للدكتور أسامة علام جمعت بين كل هالتفاصيل، لحتى تكون بالنهاية رواية مميزة ومتكاملة من حيث الشكل والمضمون. الحقيقة أنه دقائق قليلة غير كافية لندرس الرواية ككل، ولكن بحسب تحليلي الشخصي بعتقد أنه الأديب يطرح من خلال روايته عدة مواضيع بتتعلق بالبحث عن المؤانسة ولو من خلال الأشخاص المجهولين اللي حوالينا، عن المعنى الحقيقي للغياب اللي بيتمثل بالموت. نحن كلنا مندور على السعادة ومنخاف من الموت لأنه مش صعب إننا نفهمه أو نحدد ماهيته. وبيحكي لنا كمان عن مزايا ومساوئ الفكر العربي بكل تناقضاته. بيحكي عن قضية الهجرة والهوية، وعن الدور النسائي اللي عززه من خلال شخصيات رئيسية أخذت حيز كبير في الرواية، وهنن نرجس ابنة بطل الرواية رحمان زعبوط، زينب زوجته الأولى، وجايان مدربة الرقص الأرمنية اللي بتزوجها رحمان فيما بعد. الرواية ككل هي دعوة للحلم، الحلم بتأسيس دولة عربية تحت سماء حرة تدير نفسها بنفسها من دون أي ضغط أو تدخل خارجي، بشكل يصبح فيه العرب فاعلين ومؤثرين ومنتجين وليس مفعولا بهم. برأي الكاتب أن العالم يحتاج إلى الكثير من المجانين كي يصبح أكثر جمالا، وقد يكون إقامة دولة عربية حرة في الشمال الأمريكي بتجسد هالحلم. من خلال الرواية منواجه عيوبنا كعرب، كيف ندمن الطاعة والشكر كي يرضى عنا الآخرون ولكي نموت بشكل جيد في نظرهم، كيف نبحث دائما عن خرافة نزين فيها حياتنا البائسة. والخرافة بالطبع هي بنت الجهل، والجهل هو الولد البكر للفقر اللي عم يطحننا في الدول العربية. في احتفالاتنا وبانكساراتنا بنتحول لقطعة هائجة لنواري من خلال هالهيجان عجزنا وأحلامنا المبتورة. وانتصار الفريق العربي بكرة القدم اعتبروا انتصار على قهرهم لمئات الأعوام من الاستعمار الغربي. الرواية بتحكي لنا عن تناقضات الفكر العربي، كيف الرجل العربي بيستمتع بالنظر إلى نساء الآخرين وبيحرم على نساء الظهور. رحمن هو بذاته بيمارس الجنس غير المشروع، وبنفس الوقت يقيم في مقهى مسجد سمى مسجد عباد الرحمن. العرب بشكل عام بيتمتعوا بميل فطري للمسالمة، وبذات الوقت مو ممكن إننا نتنبأ بجنون وغضب. كل شخص فينا ليس سوى قاتل ومقتول، صياد وفريسة بآن واحد. العرب بحاجة دائما لأنه يقولوا لحالهم إنه في مؤامرة ليفسروا من خلال أحداث حياتهم اليومية، دائما أصبعهم موجهة للآخر. صحيح أنه الكاتب طبيب بيطري ومختص بأمراض المناعة، ولكن ببراعة قدر أنه يرسم الشخصيات ويحللها بطريقة الطبيب النفسي. مثلا ياسين ابن رحمن تعرض في صغره لقسوة الأب ولإهانته بتسخيره بأحقر الأعمال في المقهى. الأب حاول أنه يصنع منه رجل، ولكن النتيجة أنه خلق إنسان مهزوز بتنكر لأصله ولعروبته، لهيك سمى حاله طوني. هجر العائلة ليحاول الحصول على القوة ليجابه فيها القوة اللي هو أعلى منه اللي هي قوة أبوه. قوته ورجولته ما كان يحس فيها غير هو مع المميسات، بيحس في حاله كأنه هو ملك. وبدأت الوقت هالإنسان اللي بيحاول يأكد لنفسه أنه هو قوي اتبول بسرواله لما واجهه الخوف من المافيا اللي كانت موجودة في البار. بالنهاية الرواية بيحاول ياسين استغلال مرض والده ليستولي على الحكم، وكأن الكاتب يريد أن يقول لنا بأن تحقيق الحلم العربي هو أمر مستحيل، هذا بالرغم من أن رحمن اللي بتمتع بمزايا ومساوئ وبالرغم من تناقض شخصيته استطاع أنه يدير دولته ويحوله إلى قبلة للسائحين بعد أن تم تحويل المصنع اللي كان عبارة عن مأوى للمشردين، تم تحويله لمتحف وقبلة للسائحين اللي ضخوا أموالهم بهالدولة العربية اللي كانوا يصفوا شعبها على أنه نفوش وهمج. الكاتب راد يقول أن القهر ممكن يحول الإنسان لوحش، وهالشي بتمثل بياسين، أو بذات الوقت ممكن أنه القهر يحولنا لبشر مرهفي الأحساس، وهالشي بتمثل بوديع اللي هو له من اسمه نصيب. وديع مهاجر مغربي حاصل على شهادات عليا بيعيش في المصنع المهجور، حب لنرجس وحبته. نرجس هي الابنة السائرة المتمردة، الابنة الممزقة بين عالمين، بين أصول الشرقية اللي ما حاولت انها تخضع لقوانينها، وبين المجتمع الكندي اللي اعتبرها مختلفة عن أقرانها بسبب لونه وبسبب اسمه. نرجس ذات الهوية المشوشة تتصالح مع نفسها لما بتلتقي بوديع، وكذلك الأمر بالنسبة لرحمن اللي بيشوف الحكمة والأمان والاستقرار مع جايان، الشيء اللي بيخليه ينصب قائدة لقواته. الشخصية النسائية الثالثة هي زينب اللي قتلت بسبب الأحداث الشغب. زينب زوجة رحمن هي امرأة قروية متمسكة بأصولها وعاداتها، قدرت انها تكون بمثابة المستشارة الاجتماعية لحل مشاكل العائلات في الحي. الكل كان يحبها، بمخابرة هاتفية منها كانت تقدر انها تحل اي خلاف بين اي زوجين في المجتمع اللي هن موجودين فيه. وتواجدها على مسار الرواية بيأكد اهمية دورها على صعيد الاسرة والمجتمع. دورها كان كبير كتير بالنسبة لياسين. ياسين هو كان الوحيد اللي ما يخاف انه يبكي بين ايديها، وما كان يحس بالخجل لما دموعه تنزرف قدامه. هي الوحيدة اللي كان وجودها بيكسر وحدته وغربته حواليه. الرواية مكتوبة بأسلوب شعري جميل جدا، والمقاطع اللي ترسخت بفكري كتيرة، ومن بينهم وصف الكاتب للسعادة، والوصف اللي وصفت فيه جايان شعوره لما بترقص، وكيف بتحس بمشاعر خصوصي لما بتعبر عن حالة بالرقص. بقي اني اقول انه بعيدا عن انتاج الدكتور اسامة الادبي، وبعيدا عن تحصيله الاكاديمي كانسان، هو شخص متواضع ومهذب الى ابعد الحدود. بيكتب ليشعر بالسعادة، ما كان همه ابدا من خلال الكتابة الحصول على الشهرة والمال، ولهالسبب ما هو عنده اي مانع انكم تنزلوا الرواية بشكل PDF، واللي بيحب انه متعود انه يمسك الكتاب بايده بيقدر يروح على مكتبة الشرق الاوسط ويتواصل معهم. وبالمناسبة بامكانكم كمان تقروا كتابه الرائع، فعلا كتاب كتير كتير حلو، بعنوان الوشم الابيض، كمان موجود بمكتبة الشرق الاوسط. هاي هي كانت النظرة السريعة على كتابنا اليوم، بتمنى انه يعجبكم. انا هلأ رح اترككم، بس انتوا لا تتركونا، خليكم معنا، رح تتابعوا بعد قليل مع إيناس حلقة جديدة من سينما توك.